بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أفاد السيد الخوئي قدس سره في بحث حرمة الاستماع ووجوب الرد عدة مطالب. المطلب الأول بأنه إذا راجعنا أدلة حرمة السماع وغضضنا النظر عن الإشكالات السندية فيها، فإنه الظاهر من هذه الأدلة إطلاق حرمة الاستماع، لا أن الحرمة مشروطة بكون المتكلم والقائل في حقه الغيبة محرمة، بل لا علاقة بلحاظ الأدلة بين كون الحرمة ثابتة إلى المغتاب بالكاس فاعل الغيبة وعدمها، فإن مقتضى الإطلاق في الأدلة الحرمة مطلقة، نظير ما ورد في الرواية الغيبة كفر والمستمع لها والراضي بها مشرك، فإن مقتضى إطلاق مثل هذه الرواية أن المستمع لها مشرك، متى ما سمع الغيبة فإنه قد وقع في الحرمة. وكذا الروايات الأخرى التي في الباب. وأما بالنسبة إلى ما ورد أن المغتاب أو أن السامع أحد المغتابين أو أحد المغتابين، فإنه لو قلنا بعدم الإجمال والتردد في النسخة أو في المتن يعني، ورجحنا التثنية، فمع ذلك لا يتم الاستدلال المذكور بهذه الرواية لإثبات أن حكم السامع هو حكم فاعل الغيبة، وذلك لأن أقصى ما يستفاد من دليل التنزيل تنزيل الأثر المهم وهو أصل الحرمة، أي أن الشارع في مقام بيان أن الحرمة للغيبة لا تقتصر على المتكلم، بل أن السامع للغيبة أيضا فعل شنو؟ فعل محرما. أما أنه ما هي حدود هذه الحرمة، ما هي شروطها، كيف تثبت، هل المدار على هل موضوع الحرمة من فعل المتكلم أو تنزيله منزلة ما لو كان متكلم، فهذه الأدلة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل أقصى ما يستفاد منها أن السامع فعله محرم. أما ما هي شروط الحرمة، ما هي موضوع الحرمة، لا يحرز أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. إذن المتكلم أقصى ما يستفاد من دليل التنزيل فيه أنه في مقام بيان أصل الحرمة. أما نحو الحرمة وسنخ الحرمة موضوع الحرمة ما هو، فهذا الدليل لا يتكفل بيان ذلك. إذن مقتضى إطلاق دليل حرمة السماء أنه السماع محرم مطلقا. ولكن يقول السيد الخوئي هذا الإطلاق تام في هذه الأدلة، ولكن لا بد من تقييد هذا الإطلاق بالروايات الكثيرة الظاهرة في جواز استماع الغيبة لغرض الرد عن المقول فيه، فإن مقتضى إطلاق دليل حرمة السماع أن الحرمة عامة،
سواء كان لغاية الرد أو ليس لغاية الرد، ولكن توجد نصوص أخرى ظاهرة في أنه المكلف السامع له أن يسمع مقدمة وتوطئة لشنه للنصرة للرد، فإنما دل على مسألة نصرة المغتاب ظاهر في أن الشارع يجوز الغيبة لأجل شنو؟ لأجل ماذا؟ لأجل الرد. فظاهر روايات الرد أنه يجوز السماع لغرض الرد. ولهذا قيل في الرواية مثلا: من اغتيب عنده أخوه المسلم، أخوه المؤمن، استغفر الله، من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة. ظاهر هذه الرواية أنه هذا الفعل وهو حصول الغيبة عند فتحقق النصرة يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه محبوبية، فضلا عن أن يكون شنه محرما، وغيرها من هذه الروايات. كم الآن؟ مدلول التزامي الآن لا بيتضح. إذن السيد الخوي على الله مقام يقول: مقتضى إطلاق دليل حرمة السماع أن السماع مطلقا حرام، إلا إذا كان هناك سماع تعقبه الرد، فإن ظاهر الأدلة أنه ماذا؟ أنه ليس بحرام. وهنا إشكالان. الإشكال الأول: قد يقال بأن هذه الروايات ليست في مقام البيان من جهة حرمة السماع، بل غاية ما تدل عليه مطلوبية النصرة، ومطلوبية النصرة لا تعني جواز السماع، فكأنه لو أردنا أن نشبه المطلب بالترتب، مثل الترتب يقول: يحرم عليك أيها المكلف أن تسمع، ولكن لو اتفق منك سماعون أو عصيت فوجب عليك شنو؟ الرد. أو أن آذان حكمان شنو؟ متغايران، فيحرم عليك السماع من جهة ويجب عليك الرد من جهة أخرى. فقد يقال بأن هذه الروايات ليست في مقام بيان عدم حرمة الغيبة، ولكن يمكن التأمل فيما أفيد أن هذا من الملازمات العرفية التي يستهجن فيها التفكيك عادة، فإن الشارع إذا جاء وقال للمكلف: إذا تحققت الغيبة عندك فنصرته فإن لك الجنة فإن الله ينصرك، العرف يقول من الملازمات العرفية أن الشارع جوز السماع توطئة لشنه؟ توطئة للرد، ولا يرى أن هذا اللسان ناظر فقط إلى مسألة الرد، مع أنه الرد الذي حصل متوقفا على السماع، إذ أن الإنسان بطبيعته إذا أراد أن يرد، إذا أراد أن ينصر، لا بد أن يستمع أولا إلى ما قيل في حق المؤمن. إذن من الملازمات العرفية لمثل هذه الأدلة أن الشارع لا يرى مبغوضية في السماع الذي هو مقدمة للرد، إذ العرف لو قلت له: من اغتيب عنده أخوه المسلم، بلي من اغتيب عنده أخوه فنصره أعانه الله، يقول: لا، أعانه من جهة الرد، أما عاقبه من جهة السماء. هذا التفكيك مستهجن بحسب النظر العرفي. إذن العرف يفهم من مثل هذه الأدلة أنه الغيبة يجوز سماعها إذا تعقبها الرد. ونظير أيضا ما ورد في الرواية: من رد على أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه بل ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. هل هذا اللسان يتناسب أنه من جهة أنه فعل الرد بل رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، أما الله يعاقبه لأنه سمع، هل هذا يتناسب هذا اللسان؟ العرف لا يرى صحة هذا التفكيك بحسب النظر العرفي. الإشكال الثاني والأهم بأنه النسبة بين دليل حرمة السماء وبين دليل وجوب الرد العموم والخصوص من وجه، فلا يصلح دليل وجوب الرد لتخصيص إطلاقات أدلة حرمة السماء. التفتين بيان ذلك، نقول ما دل على حرمة السماء من الواضح أن النظر في هذه الأدلة سماع للسماع الاختياري، للسماع مع الإرادة الذي نحن نعبر عنه استماع لا سماع قهري، فإن الحرمة من الواضح إنما تكون موضوع لفعل فعل الاختياري الفعل الإرادي لا السماع القهري. إذن ما دل على حرمة السماع ناظر إلى السماع الاختياري وله إطلاق من جهة أن الشخص تعقبه بالرد، قصد الرد أو لم يقصد الرد، هذا هو مدلول أي دليل حرمة الاستماع. أما دليل وجوب الرد فهذا الدليل له إطلاق لمورد الاستماع الاختياري والسماع القهري، بمعنى لو اتفق أن الإنسان حضر مجلس فسمع الغيبة بلا إرادة وجب عليه الرد، وجبت عليه النصرة. ملتفتين؟ إذن ما دل على وجوب الرد ووجوب النصرة لا فرق فيه بين أنه تقصد سماع الغيبة أو لم يتقصد سماع الغيبة. من اغتيب عنده أخوه المؤمن؟ من اغتيب عنده؟ مو راحوا سماع الغيبة، لا، من اغتيب؟ متى ما تحقق وجود غيبة وجب عليه شيء من شيخنا وجب الرد، فتكون النسبة بين دليل حرمة السماع ودليل حرمة الوجوب الرد العموم والخصوص من وجه. مادة افتراق دليل حرمة السماع السماع الذي لا يتعقبه الرد، صحيح؟ مادة افتراق دليل وجوب الرد مورد السماع القهري والاتفاقي، ومادة الاجتماع محل البحث السماع الاختياري الذي تعقبه الرد. إذ دليل حرمة يقول لا تسمع وإن تعقب الرد، واضح؟ دليل حرمة السماع يقول لا تسمع مطلقا ولو أردت ولو كان قصدك الرد. دليل وجوب الرد يقول لا يجوز لك الرد وإن تحققت منك الغيبة، أو أن الغيبة في مثل الشيخ العظم يعني الغيبة في مثلها جائزة ما دام قد تحقق الرد. تفتي مطلب؟ وإذن الغيبة سماعها جائز متى ما تحقق الرد، وحيث أنه تحقق الرد منك فهذه مادة الاجتماع فعل جائز. إذن محل الاجتماع بين الإطلاقين مورد السماع الاختياري مع تعقب الرد. دليل حرمة السماع يقول هذا الفعل حرام، ما صدر منك حرام لأنه سماع وسماع للغيبة حرام. ذاك الدليل يقول لا، ما دام تحقق منك الرد فإن هذا الفعل الذي صدر منك ليس بمحرم، وحينئذ يحصل التعارض بين الدليلين. وحينئذ عند التعارض ماذا نفعل؟ فلا بد أن نعالج هذه القضية الغرض الآن بما نخلف بعد. فدعوى أنه نقيد إطلاقات حرمة السماء بدليل وجوب الرد ونرتكب صناعة التقييد أو التخصيص، قد يقال غير صناعية لأن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. فلا بد أن نبحث عن المرجحات. قد يقال حرمة السماء أكثر عددان فيها دعوى الاستفاضة بخلاف دليل وجوب الرد رواية واحدة تامة، فقد يرجح دليل حرمة السماء على وجوب الرد، وقد نعكس وقد ينعكس الكلام فيقال ما دل على وجوب الرد فيه روايات صحيحة، وما دل على حرمة السماع استفاضة، وإن كان هذا يؤدي إلى الوثوق، ولكن متى ما حصل التعارض، أنتم مسلك بعضهم، متى ما حصل التعارض بين دليلين حجة، أحدهما حجيته بالوثوق والآخر بكونه صحيح، يقدم الصحيح على الموثوق أو على الوثوق. ليش؟ لأن العدالة من المرجحات في باب التعارض. إذن لابد أن نبحث. هكذا قرضي السيد الخوئي قدس سره، صاحب الميدان، واضح ميدان البحث العلمي، صاحب الميدان، خب، ذكر في جوابه عن هذا الإشكال أنه ما أفيد يعني هو في الحقيقة مو عن إشكال كما سيأتي، يعني كان اعتراف لكنه النتيجة تصير واحدة، كان يفهم الأمر بين. ذكر السيد الخوئي بناء على ما أفدتموه ستكون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، لا يصح دعوى الترجيح بمجرد صحة السند، فدعوى أن ما دل على وجوب الرد مثلا صحيح السند فيقدم في مادة التعارض أو لها، لأصل الفكرة مو صحيحة أصوليا، لما هو بحثه في المحاضرات في الموضوع الجزء 48 صفحة 496، الجزء 48 من الموسوعة، يعني المصباح الجزء الثالث صفحة 496، هناك أبطل الترجيح بالعدالة وقال أن صفات الراوي، صفات الراوي ليست من الطرق التي توجب الأرجحية في باب التعارض، فحينئذ لا يصح تقديم أحد الدليلين على الآخر بنكتة كونه أصح سندا أو سنده صحيح وذاك فيه وثوق واستفاضة، فيحصل حينئذ بين الدليلين معارضة ويسقط كلا الدليلين في مادة المعارضة، ويرجع حينئذ إلى عمومات ما دل على رجحان إعانة المؤمن، وإن لم يتم دليل رجحان إعانة المؤمن في مثل هذا المورد فإنه تصل النوبة إلى البراءة. نقول نتيجة هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي شنو؟ إبطال فكرة التخصيص. هو هذا المستشكل كان يقول، هو السيد الخوئي ذكر التخصيص، ذكر هذا الإشكال كأن الآن سلم، وبعد اعترافك بالتساقط، بغض النظر الآن نحن أردنا أن نرجح دليل حرمة السماء أو لا، خب لا تكون النكتة نكتة التقييد. نعم مقتضى هذه النتيجة التي تقتضي التعارض في مادة الاشتراك أنه لا يحرم السماء، وهذا هو ما يريد أن يصل إليه من؟ السيد الخوئي، لكن لا بنكتة شنو؟ التقييد. المستشكل كان ناظر إلى نكتة إشكال التقييد. صحيح النتيجة واحدة بالآخر الآن، أنه بالنتيجة سيحصل تساقط فلا دليل على حرمة السماء، إما أن نقول يرجح إعانة المؤمن فيستحب الرد وأنه واجب رجحان، أو أنه نقول دليل رجحان المؤمن لا يتنقح في المقام فنجري البراءة، ولكن حينئذ يكون هذا اعتراف من ماذا؟ من أن النكتة ليست نكتة التقييد. هذا إذا سلمنا، ركزوا، هذا إذا سلمنا بأنه لا يوجد مرجح في مادة التعارض، وهو أنه في مثل هذه المادة وهي مادة التعارض قد يقال يرجح بأقوائية الظهور أو بأكثرية الروايات بناء على أن كثرة الروايات مرجحة من باب المرجح الصدوري وما شاكل ذلك، يعني إذا غضبنا النظر عن باقي المرجحات أو موافقة الكتاب لا يغتب بعضكم بعضا بناء على أن إطلاق الكتاب مرجح، تفتي المطلق؟ يعني هذا الكلام يتم أمام بيخفي هذا البحث الآن، بحث المرجحات لأنه في كلام لا بد أن نلحظ حيثية الشهرة الروائية، مخالفة العامة، موافقة الكتاب، وقد يقال إطلاق الكتاب مقتضى لا يغتب بعضكم بعضا، حرمة الغيبة. وبناء على أن نفس دليل حرمة الغيبة يستفاد منه بالمدلول الالتزامي حرمة السماء، فسيكون حكم السماء مستفاد من وين؟ مستفاد من الكتاب، لأنه لا يغتب، ما تفيدنا في محل بحث مباشرة، لأنه تدل على حرمة الغيبة. بحثنا في وين سيح حمد؟ في السماء. بناء على مسلك بعضهم أن ما دل على حرمة الغيبة بنفسه يدل على حرمة السماء بأحد الوجوه التي ذكرناها، من أن الغيبة متقوم بشنه؟ بطرفين. والشارع إذا أبغض الغيبة أبغض كلا طرفيها، فنفس ما دل على حرمة الغيبة يستفاد منه بالمدلول الالتزامي حرمة السماء، فيكون هذا موافق لإطلاق الكتاب. إن قلنا أن إطلاق الكتاب شنو؟ مرجح، ولا سيخي لا يقبل أن إطلاق الكتاب مرجح. نعم مؤنتين بل بلي مدلول لازمان نتفع
يعني. بلي
لازمان ثلاثة أمور. لابد أن نقول بالمدلول الالتزامي للكتاب ما دل على حرمة الغيبة يستفاد منه بالمدلول الالتزامي حرمة السماء، كما يستفاد هذا المطلب من الميرزا الشيرازي قدس سره في حاشيته على المكاسب، وتعرض له السيد الإمام فحثه أيضا، والشيخ التبريزي تعرض إلى هذا المطلب وأشرنا إليه في الجلسة السابقة. مطلب ثاني أنه يصح إعمال المرجحات في باب العموم والخصوص من وجه. مطلب ثالث أن إطلاق الكتاب مرجح. الشيخ ما يقبل إطلاق الكتاب مرجح، يقول الكتاب مرجح، إطلاق الكتاب ليس بكتاب، إطلاق الكتاب مو كتاب، بخلاف عموم الكتاب، عموم الكتاب كتاب، أما إطلاق الكتاب ليس بكتاب. واضح هذه يعني كتاب كتاب هم في كلام، لأنه عنده في بعض عبارات الشيخ يرى أن العموم يحتاج إلى جانب مقدمات الحكمة في المدخول، صحيح؟ فبيرجع إلى حينئذ إلى يحتاج إلى الإطلاق. ما لم تتشبث بالإطلاق لا يمكن استفادة العموم، لأنه يرى هذا عند اختلاف في بعض عبارات الشيخ، يرى مسلك الميرزا النائني في بعض عباراته بحسب الظاهر، يعني يرى بأن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من مدخولها، فلا بد من تنقيح ما يراد عن طريق الإطلاق. على كل حال هذا الجواب الأول الذي ذكره، وقلنا أنه نتيجة صحيحة إن بنينا على هذه المؤن. ثم أشار إلى جواب آخر أنه أصلا لا تعارض، وذلك لما عرفت من أن ما دل على حرمة السماء ضعيف السند، وحينئذ لا معنى لإحداث التعارض بين دليل حرمة السماء وبين دليل وجوب الرد، فلا يوجد في الميدان إلا أي دليل إلا وجوب الرد، والظاهر عرفا من دليل وجوب الرد أنه يجوز الرد وإن كان هذا أو أنه يجب الرد، ظاهر دليل وجوب الرد بالمدلول الالتزام العرفي أن الغيبة التي تعقبها الرد ليست محرمة. نقول هذا أيضا يعني لا يصلح جواب عن الإشكال. هو المستشكل وش قاعد يقول؟ يقول أنت الآن بحسب كلامكم قلتم أن هناك إطلاق في دليل حرمة السماء، وفرغتم عن الإشكال المسندي وجاي تبحثون مع غض النظر عن الإشكال السندي، تقولون هناك إطلاق في دليل حرمة السماء، وهذا الإطلاق يقيد بما دل على وجوب الرد. خب إذا لم تقبلوا بحرمة السماء من أول الآن ما يحتاج تبحث المسألة. إذا لم تقبلوا دليل حرمة السماء فمن أول البحث تنتهي المسألة بعد نصك الباب، مع أن الكلام كله مبني الآن، هذا بحثنا كله مبني على شنو؟ على حرمة تمامية أدلة حرمة السماء، هل لها إطلاق أو ليس لها إطلاق؟ واضح؟ بحثنا في مقام شيخ علي، تارة نبحث عن ما هو الدليل على أصل حرمة السماء، نقول أدلة متممة انتهى البعد. بعد بقام ثاني بعد غض النظر عن الإشكال السندي وغضضنا النظر وقع خلاف ما هو موضوع حرمة السماء، هل حرمة السماء مطلقة أو حرمة السماء مشروطة بكون المغتاب بالكف فعل محرما أو مسلك ثالث في المقام؟ أنتم قلتم بأن مقتضى إطلاق دليل حرمة السماء أن السماء مطلقا حرام، وإن كان فاعل الغيبة بحسب اعتقاده وبحسب نظره وبحسب تكليفي أنه جائز، الروايات مطلقة السماء مطلقا حرام، ومقتضى ذلك أن السماء حرام، تعقبه الرد أو لم يتعقبه الرد. فما هو الموجب لرفع اليد عن هذا الإطلاق؟ قلتم الموجب لرفع اليد عن هذا الإطلاق تلك الروايات. قلتم جينا قلنا أنه النسبة بينهم عموم وخصوص من وجه، صار تعارض، فالقول بأن الطائفة ما دل على حرمة السماء بل ضعيف ولا يصلح للمعارضة، هذا رجوع إلى المربع الأول والله العالم. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. إذن وش غرضنا؟ إذن المطلب الأول أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه، الذي نحن لا نفهم كلماته، وأبوي كان يقول لي ما تفهم كلمات السيد الخوئي يا ولدي، واضح اللي بحسب ما نفهم من ما قرر في العبارات، واضح هاي إشكالات ترى بدوية ولا سيد الخوئي فوق الإشكالات ألف مرة، واضح. فالسيد الخوئي قدس سره أفاد بأنه ما دل على حرمة السماع مطلق ويقيد بما دل على السماع المتعقب لوجوب الرد، فالنتيجة النهائية بحسب مبنى السيد الخوئي أن السماع الغيبة مطلقا حرام إلا إذا تعقبه الرد، فمتى ما تعقبه الرد فالسماع ليس بمحرم، وليس المناط النظر إلى حكم كما قال الشيخ، وليس المناط النظر إلى حكم فاعل الغيبة المغتاب بالكسر، إذا جاز جاز لك، إذا حرم حرم لك، لا، مقتضى إطلاق الأدلة الحر الحرمان. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني تعميق للنتيجة التي ذكرناها في المطلب الأول. أفاد السيد الخوئي أعلى الله مقامه بأنه ظاهر المصنف كما عرفت بالأمس جواز الاستماع ما لم يعلم السامع حرمة الغيبة، وهذا يدخل فيه مصداقان. هي شيخ العظم، هي مبنى أنه يجوز الاستماع ما لم يعلم السامع حرمة الغيبة، ويدخل في هذا العنوان كم مصداق؟ يدخل مصداقان. المصداق الأول أن يحرز السامع ويعلم السامع بأن القائل والمتكلم تجوز له الغيبة، وهذا ما يسمى أمس بالجواز الواقعي، يعلم السامع أن المتكلم يجوز له أن يغتاب، لأن هذا قطعا من موارد الاستثناء، إما لأنه في مقام التظلم، إما في مقام رد المبدع عن الدين، إما في مقام غيبة الإمام الجائر أو الحاكم الجائر أو السلطان الجائر، إما في مقام المتجاهر بالفسق، إما وإما أحرز ذلك. هذا مورد. المصداق الثاني مورد ما لو شك السامع أن المتكلم هل له مسوغ لغيبة المقول فيه أو لا، نقول ما لم تعلم بأنه فعل حرام لا يمكن إجراء أصالة الصحة، فما صدر منه ليس بمحرم، وما دام ليس بمحرم جاز لك السماع، وهذا ما عبرنا عنه بالأمس بأي جواز؟ بالجواز الظاهري. هذا نظر من؟ الشيخ الأعظم. السيد الخوئي أعلى الله مقامه قال مقتضى التحقيق، مقتضى التحقيق في المطلب بأنه لا بد أن نتكلم تارة عن الجواز الواقعي وتارة أخرى على الجواز الظاهري. أما الجواز الواقعي فلا ملازمة فيه بين جواز الغيبة وجواز الاستماع كما يظهر من كلام من؟ الشيخ الأعظم. لا ملازمة بين جواز الغيبة وجواز الاستماع، وذلك لأن الجواز الواقعي يتصور على أنحاء ثلاثة. الجواز الواقعي أي أن فاعل الغيبة واقعا يجوز له الغيبة يتصور على أنحاء ثلاثة، فلا بد من الالتفات والتفريق بين هذه الأنحاء الثلاثة، وهذا نظر الشيخ النهائي. يعني النحو الأول أن يكون المقول فيه أي المخطاب بالفتح جائز الغيبة عند الناس من غير اختصاص بشخص دون شخص، بأن كان مثلا متجاهرا في الفسق أو مبدع في الدين أو سلطان جائر، بناء على جواز غيبة سلطان مطلقا لكل شخص مو مخصوصة بالمظلوم، يعني بناء على جواز غيبة السلطان أو الظالم مطلقا حتى في غير المظلوم بناء على هذا. بل في مثل هذا المورد إذا كانت الغيبة غير مختصة بشخص بل هي مطلقة ماذا لكل شخصين، فإن هذا المقول في تجوز غيبته واقعا عند كل شخص. فإذا جازت غيبته عند شخص هل هناك معنى أن يحرم الشارع السماع؟ معنى أنه تجوز غيبته عند كل شخص أن السمع له أن يغتابه، فكيف يخرج الشرع لك أن تغتاب ولكن يحرم عليك السماع؟ هذا جدا مستهجن، بل هذا لا حرمة له بنظر الشارع. إذن نفس كونه تجوز غيبته عند كل شخصين الظاهر عرفا من ذلك أن الشارع لا يرى حرمته لأجل السماع، فمن المستهجن عرفا أن يقال يجوز لك أن تغتابه لكن لا تسمع غيبته لأنه حيث أنه متجاهر بالفسق حيث أنه كذا، هذا جدا مستهجن. ففي مثل هذا المورد نقول نعم إذا جازت غيبته واقعا جاز سماع الغيبة. إذن هذا النحو الأول. النحو الأول أن يكون المقول فيه جائز الغيبة عند الناس، هذا المورد لا يحتمل أن الشارع يجوز الغيبة ويحرم شنو؟ ويحرم السماع، يقول أنت أيها السامع يجوز لك أن تغتابه ولكن لا تسمع الغيبة، هذا جدا جدا بعيد. نعم شيخ، نعم يقول هذا خارج، يعني خارج ارتكازية، مسألة ارتكازية واضحة يعني. بل هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يكون جواز الغيبة الواقعي مختص بفاعل الغيبة أي بالمغتاب بالكسب كالصبي المميز والمكره على اغتياب الناس، فهنا يقال فاعل الغيبة يجوز له واقعا أن يغتاب، إما لأنه غير مكلف فلا فعلية للحرمة كالصبي المميز، وإما أنه مكره والمكره يرتفع عنه فعلية التكليف، إذن هنا تجوز الغيبة واقعا ولكنه هنا غاية ما يقتضي جوازها للفاعل ولا دليل على جواز الاستماع في مثل هذا المورد، فإن إطلاق دليل حرمة السماع بناء على تمامية الأدلة كما هو واضح مقتضى إطلاق أدلة حرمة السماع شمولها لمثل هذا المورد، ولا توجد لا نكتة ارتكازية ولا نكتة عرفية توجب رفع اليد عن ماذا؟ عن دليل حرمته، عن دليل حرمة السماء، لأنه إنما نقول يجوز السماع في مورد واحد. الشيخ يقول يجوز السماع إذا تعقبه الرد، بحيث كان النصر واجبة ويجب الرد. ففي مثل هذه الحالة، حيث أن جواز السماع يدور مدار الرد عن المغتاب، ولا معنى للرد على المغتاب في مثل هذا الفرض، فإنه المفروض أن المغتاب صبي مميز، أو أن المقتول مكره، فكيف ترده؟ ترد الصبي المميز؟ ترد المكره والمضطر؟ لا معنى لذلك. فلا يتنقح موضوع جواز الغيبة، إذا جواز السماع صفي الله. إذن دليل حرمة السماع مطلق بمثل هذا المورد، وإنما يجوز ويصح رفع اليد عن إطلاق دليل حرمة السماع في مورد يكون المكلف والسماع مخاطب بوجوب الرد، وهنا لا يجب الرد، لا يجب الرد، واضح؟ إذا وجب الرد جاز السماع، هنا لا يجب الرد. إذا ليش لا يجب الرد؟ لأن هذا صبي مميز غير مكلف، أو مضطر ومكره ومضطر، وهم يجب عليك أن ترد وتنصر. ظاهر دليل وجوب الرد أن الفاعل كان شنو؟ الفاعل كان فاعلاً، المقتضي في الحرمة موجود، يعني بالغ ومختار، لا أنه صبي أو مكره. هذا هو النحو الثاني الذي أفاده السيد الخوي. النحو الثالث أن يكون هناك ملازمة عرفية، مو نكتة ارتكازية عقلية، أو لا، ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاجتماع. هناك بعض الموارد يقول توجد ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاستماع، كمورد تظلم المظلوم، فإنه في هذا المورد حيث إن الشارع جوز للمظلوم أن يتظلم، ومعنى التظلم ظهور الظلامة، وهذا يقتضي أن يوجد هناك شنو؟ سامع. فلا معنى أن يأتي عرفا، يعني لا من المستهجن عرفا، لا معنى أن يقول أيها المظلوم لك أن تتظلم، ولكن يحرم على السامع السماع. هذا مستهجن عرفا، لأن التظلم المناسب له ظهور الظلامة واشتهارها بين الناس. فنفس تجويز التظلم يقتضي عرفا جواز السماع. وأوضح من ذلك الاستفتاءات، مر الاستفتاء. إذا بنينا على أنه تجوز الغيبة في مورد الاستفتاء، فهل يقول الشرع أيها الشخص صاحب الابتلاء يجوز لك أن تغتاب، ولكن يحرم على السامع أن يسمع؟ وكيف يجيب؟ ماذا يفعل يعني؟ فهذا فهناك ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز السماع. فهنا نرفع اليد عن دليل حرمة الاستماع وإطلاق دليل حرمة الاستماع لهذه الملازمة العرفية. إذن ها هنا كم أنحاء؟ ثلاثة. النحو الأول أن المقول فيه جائز الاغتياب لكل شخص فيجوز السماع. الثاني أن الجواز الواقعي مخصوص بالمغتاب بالكأس، فلا ملازمة حينئذ أنه يجوز السماع. الصورة الثالثة وجود ملازمة عرفية كمورد التظلم أو مورد الاستفتاء. والنتيجة لا ملازمة في النتيجة بين هالقاعدة الكلية، لا ملازمة بين جواز الاغتياب وجواز السماع، كما أفاده الشيخ الأعظم. هناك تعليقات على هذا الكلام، ولكن تأملوا في أنتم. هذا هو ما يتعلق بالجواز الواقعي. أما ما يتعلق بالجواز الظاهري، فهل هناك ملازمة بين الجواز الظاهري وجواز الاستماع أو لا؟ قد عرفت الجواب عن هذا السؤال بناء على نظر السيد الخوي، بعد تضح المفروض. لا ملازمة بين الجواز الواقعي فضلا عن الجواز الظاهري، ما بيزيد قبل الجواز الظاهري على الجواز الواقعي، مجرد أنه القائل أو القائل والمتكلم جاز له الغيبة من باب أصالة الصحة، لا يعني هذا أنه يجوز الاستماع. كيف لو جاز واقعا ما ثبت، ما بالك بالجواز الظاهري؟ فحينئذ يمكننا أن نتمسك بدليل حرمة السماع، ومقتضى إطلاق دليل حرمة السماع أنه يحرم السماع مطلقا، وإن جاز للطرف الآخر وإن جاز للمتكلم أن يختار. ولكن لا بد أن نرجع إلى الصور الثلاث الأخرى، حيث إن الجواز الواقعي له صور ثلاث. فهنا نسأل، لو شك السامع في أن القائل تجوز له الغيبة أو لا، من باب أن المغتاب بالفتح متجاهر بالفسق، الذي في هذا المورد الجواز الواقعي سيلازم جواز الاستماع. فلو لم يكن جوازا واقعيا وكان جوازا ظاهريا، فهل الجواز الظاهري هنا أيضا يساوق يلازم السماع أو لا؟ أو احتمل السامع أن القائل له مجوز من باب أنه في مقام التظلم، وأن هناك أنه هو مظلوم، بس أنا ما أدري هو صدق مظلوم أو مظلوم، كما يحصل كثيرا واحد يقول أنا ظلماني وجي حذر يحكي لك حكايات كبيرة بس ما تدري أنه صدق مظلوم وفي مقام إظهار الظلامة أو لا. هنا الجواز الواقعي ولازم سماع بالملازمة العرفية، فلو شككنا فهل الجواز الظاهري أيضا يساوق جواز السماع أو لا؟ في الموارد الذي يكون الجواز الواقعي يجوز ويلازم السماع، لو تحقق جواز ظاهري فهل يلازم الجواز الاستماع أو لا؟ ماذا تقولون؟ نعم.
فيما تقدم قلنا أنه موضوع جواز السماع أخذ فيه أن لا يكون الأخ متجاهرا بالفسق، يعني أن لا يكون المغتاب المتلقي منه متجاهرا بالفسق. فإذا قلنا الموضوع يكفي في تقييده جريان الأصل في المقام مثلا حملي على الصحة، فقد يقال أنه تنقح موضوع جواز.
نعم. نقول أفاد السيد الخوئي قدس سره، بس ما دقت يعني جاب النتيجة، لكن بناء على مسلكه يتضح أنه مع الشك يحرم السماع، مع الشك في أنه هل يستحق المقول فيه الغيبة أو لا، من جهة أنه متجاهر من جهة أنه كذا، يحرم عليه السماع. ليش؟ وذلك لأنه إطلاق دليل حرمة السماع يشمل مثل هذا المورد بأحد بيانين، نفس اللي أمس ذكرناهم. ما قلنا أمس هذا المطلب في وجوب الرد، فتتذكرون نسيتوا الآن بتتذكرون لأحد البيان الأول. عندنا دليل يقول يحرم السماع مطلق، عندنا مخصص المتجاهر بالفسق، المتجاهر بالفسق تجوز غيبته ويجوز سماع غيبته. فإذا حصل عندنا الشك هل أن المقول فيه متجاهر حتى يشمله حكم المخصص فيجوز السماع، أو أنه ليس بمتجاهر فباقي تحت حكم العام فيحرم السماء، فصارت شبهة مصداقية. السيد الخوئي قاعدة دائما يقول يمكن التمسك باستصحاب عدم العنوان الوجودي في المخصص لإحراز موضوع الدليل الأول وهو العام، فنستصحب أنه ليس بمتجاهر في زمان ما، قطعا ما كان متجاهر، صحيح. فإذا نستصحب باستصحاب العدم النعتي، ولا حاجة إلى العدم الأزلي، نستصحب باستصحاب العدم النعتي بأنه ليس بمتجاهر، فيتنقح موضوع العام فيحرم السماع. إذن في مورد الشك الصحيح هو حرمة السماع، لا كما قال الشيخ الأعظم أنه يجوز، لهذا يجوز السماع في مورد الشك، لأننا نقحنا حكم الفاعل بأصالة الصح الصحة. واضح الفرق؟ الشيخ الأعظم يقول يجوز لك أن تستمع، ليش؟ لأنه الفاعل ما فعل حراما. يقول الشيخ لا، نتمسك بإطلاق دليل حرمة السماع. هاي نقطة أولى، مسألة ابتلائية، هذه مسألة ابتلائية، ولهذا احنا أطلنا الكلام فيها شيخنا، مسألة ابتلائية. نعم الوجه الثاني التمسك بإطلاق دليل حرمة السماء لمورد الشك، وإلا يلزم تخصيص المورد بفرد نادر. ليش؟ لأن الحالة المتعارفة عادة عند المكلفين المؤمنين الذين يحملون الآخرين على الصحة أنه يحتمل بالآخر أن القائل له مسوق، صحيح؟ عادة ما الشخص يحتمل في أخيه المؤمن أن له مسوق، فإذا قلنا بأنه دليل حرمة السماء لا يشمل المورد، يختص دليل حرمة السماء بفرد نادر، وتخصيص الإطلاق بفرد نادر مستهجنون. إذن النتيجة التي توصلنا إليها أنه متى ما شككت في أن القائل هل له مسوغ أو لا يحرم عليك السماء ويجب عليك الرد، وإن كان لم يتنقح عنوان النهي عن المنكر فلا يجوز لك ردعه بطريقة توجب الانتهاك وحذف الحرمة. فالمكلف لابد أن يجمع بين امتثالات، وقاعد يسمع ينتصر لأخيه ويجوز السماع إذا تعقبه الرد، إذا يريد يرد يجوز له السماع. يقول السيد خوي، لأن السيد خوي يقول صح، لا يحرم السماع، لكن إذا في رد يجوز، صحيح. فأنت إما أن تطلع تهرب تحط إنك تطلع برا، أو تسمع وترد وتنتصر لأخيك، أما تسمع ولا ترد فهذا قد وقعت في الحرمة. كيف؟ شك أنه يجوز له أن يغتاب أو لا، بل هذا شك في نفس العام، لا ما يتأتى شبه المصداقية، هذا شك في نفس العام، لأن نفس لحرمة الغيبة مختص بالبالغ، فالشك في نفس تنقح موضوع العام، فالتمسك بالعام شبه المصداقية.
لو شك في أن المتكلم صبي مميز،
نعم، لو شك في أنه صبي مميز بل يقول على رأي من؟ على رأي سيد الخوي، على رأي السيد الخوي يقول في مثل هذا المورد إطلاق دليل حرمة السماء ما يحرز شمولا للمورد. ليش؟ لأن دليل حرمة دليلها، لا بس مقتضى إطلاق دليل حرمة السماء شموله للمورد ما لم تحرز أن هذا صبي مميز، بل حتى لو صبي مميز يقول السيد الخوي يحرم عليك السماء، لأن هذا النحو الثاني. نعم، فيجب عليه فيحرم عليك السماء. السيد الخوي الذي تقوله هي الصورة الثانية، يعني في مورد اختصاص الجواز الواقعي فضلا عن الظاهري بالمختار كالمكره كصبي مميز يحرم عليك السماء، حتى لو علمت أنه صبي مميز يحرم عليك السماء، فضلا مع أنه الشك بل على كل حال يحرم عليك السماء ما يأثر له، لأنه أسوأ التقادير شنو؟
بالغا وسوال ناوي أن أرد فسيجوز، بينما كان صبيا مميزا ما أقدر.
حرمة دليل السماع مطلق في مثل هذا الموضوع.
لا يجب 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 الرد.
مو في مورد يقول والله استحباب الإعانة موجود عام، لا في مورد وجب عليه بحيث لو مرض وقع في المحرم. يعني المجوز للسماع وجوب الرد، ففي المورد الذي يجب عليه الرد حينئذ يجوز له السماع. أما المورد الذي يحسن فيه الرد هذا مو مسوغ لك للسماع، ما مسوغ للسماع. ظاهر دليلي جوازي ماذا؟ جواز الغيبة عند وجوب النصر، لو لم ينصر خذله الله. يقول هذا مو أنه لو لم ينصر ما حصل عقاب. ظاهر دليل الرد أنه ما نصر، في الروايات موجود لو ما نصر تعاقب تستحق العقوبة. فالمسوغ للسماع شنو؟ وجوب الرد لا جواز الرد.
فإذا لم يجد على مكلف الرد
يحرم السماع، يحرم السماع، حرج الشريعة على أنه يرد فيحرم السماع يطلع من المجلس. كما لو كان صبي مميز ما يجب عليه الرد، كما لو كان مكره الفاعل مكره ومضطر ما يجب عليه الرد، صحيح؟ مع أنه يستحق، يستحب لي النصرة بعنوان معين بس ما يجب الرد. أو أنه أنا لو سمعت سأقع، يقول ما دامت تعلم بأنك تقع لا يجوز لك أن توقع نفسك، إذا أمكنك الخروج وجب الخروج والتخلص. لا يجوز تعريض النفس للسماع الذي لا يتعقبه الرد. هذا تمام الكلام فيما أفاده سيد الفقهاء والأساطين. السيد من؟ الخوئي الذي هو أستاذ الأساتذة والفقهاء عقد سنة إلى 200-300 سنة جايين. خب هذا تمام الكلام فيما أفاده، ونرجع غدا إلى مطلب الكتاب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذن هذا السيد قلوش النتائج. النتيجة الأولى دليل حرمة السماع مثابت على فرض ثبوته، على فرض ثبوته له إطلاق غايته أن هذا الإطلاق مقيد بمورد وجوب الوجوب الرد، ففي المورد الذي يجب فيه الرد يجوز السماع. ثم بعد ذلك بحث أنه لا ملازمة بين جواز السماع، جواز الغيبة أو جواز الاغتياب بالنسبة إلى المتكلم وجواز السماع، بل لا بد من التفريق في بين الجواز الواقعي والجواز الظاهري. أما الجواز الواقعي ففيه أنحاء ثلاثة، نحوان يجوز فيه الاستماع، وهما المورد الأول، هي خلاصة المورد الأول، ما لو فرض أن من وقعت عليه الغيبة المقول فيه يجوز اغتيابه لكل أحد كالمبدع في الدين كالمتجار بالفوز. المورد الثاني إذا وجدت الملازمة العرفية بين جواز الاغتياب وجواز الاستماع كالتظلم والاستفتاء وغير هذه الموارد حرام، غير موارد حرام. أما في مورد الجواز الظاهري فدائما النتيجة هي شنو؟ الحرمة. اللي حالة تلايزية أكثر حالات الابتلاء الجواز الظاهري، في هالمورد يحرم عليك الاستماع ويجب الرد. إذا غضب من عن مبناه الأصلي الاستماع محرم صحيح، لكن يجب، لكن هو يظهر من كلامه أن الرد واجبون، يظهر من بحثه هنا أن الرد واجب، لأنه يقول الروايات وجوب الرد في بعضها صحاح الأسناد، فنتيجته في بحثه أن الرد واجب وإن كان السماع ليس بمحرم. فيجب عليك أن ترد إذا سمعت الغيبة بنحو لا يؤدي إلى انتهاك الطرف الثاني عند حالة في فرض الشاك. هذا تمام الكلام وتلخيص المرام، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.